بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
وإن اليوم بصدد الحديث عن جريمة من أبشع الجرائم وفاحشة من أسوأ الفواحش وموبقة من أخطر الموبقات وأرداها، هذه الموبقة تجسد الخيانة وتثمر العار، يأباها الشرف والنبلاء والأحرار والشرفاء في كل مكان لا يحبون سماع لفظها واسمها وعنوانها فضلا عن فعلها. إنه زنا.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
كيف هذا الطفل؟
قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيه ولد الزنا، فإذا فشى ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. ونحن لا نعرف كيف سيكون هذا العذاب وكيف سيكون هذا الطوفان وكيف سينتقم رب العباد من المجتمع بالأمراض بالأوبئة بالخلافات بين المسلمين باقتتالهم مع بعضهم البعض بتسلط الكفار عليهم بدخول المجرمين ديارهم. لماذا سوف ينتقم ربك؟
وما يعلم جنود ربك إلا هو.
لقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أراه ربه رؤيا أراه من جملة من رأى، قال: رأيت كمثل التنور الفرن واسع أسفله وضيق في أعلاه فيه رجال عراد يأتيهم اللهب من أسفلهم. وهذا يحصل لهم وهم في النبور مواضع الجريمة، فإذا ما اشتد عليهم علوا ثم نزلوا فيأتيهم اللهب فضوضوا. أي صاحب قال: سألت جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. هؤلاء الزناة والزواني. هؤلاء الزناة والزواني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أدخلت رجلا على قوم ليس منهم ليست من الله في شيء ولا يدخلها جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه فضحه الله على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين يوم القيامة.
يسر تسجيلات الفرقان الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، إن سلامة المجتمعات وأمن الأمم ودوام الحضارات مرهون بنقاء المعتقدات وصفاء الأفكار وصيانة الأخلاق وحفظ الأعراض وأداء الحقوق وقوة أفراد المجتمع واطلاعهم بمسؤولياتهم. وإن من أعظم مهددات سلامة المجتمعات وأمنها وتماسك الأمم وقوتها تغفل عنه الحكومات كثيرا: المعاصي والذنوب والجرائم والآثام والفواحش والموبقات. وإن اليوم بصدد الحديث عن جريمة من أبشع الجرائم وفاحشة من أسوأ الفواحش وموبقة من أخطر الموبقات وأرداها. هذه الموبقة تجسد الخيانة وتثمر العار، يأباها الشرف والنبلاء والأحرار والشرفاء في كل مكان لا يحبون سماع لفظها واسمها وعنوانها فضلا عن فعلها. إنه الزنا قرين الشرك وصديقه. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، بل هو شبيه القتل والإجرام، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والزنا يعتبر من أخبث الجرائم وأسوأها مع الشرك بالله ومع القتل، بل إنه في أحيان كثيرة يفضي إلى القتل، فإن القتل يقع إذا وقع الزنا إما دفاعا عن الشرف وإما سترا لآثار الجريمة، فيقتل جنين إسقاطا وإجهاضا وهو في رحم أمه ويمنع من حق الحياة، وإذا خرج إلى الحياة ألقي في قارعة الطريق تتناوشه الكلاب والمصير المجهول، بل قد يموت وقد يحيا، وإذا عاش عاش منكسرا وعاش ذليلا وعاش في المجتمع محتقرا. وبالتالي الزنا من أعظم الفواحش وأسوأها، لأنه يجمع قلة الدين وذهاب المروءة وفساد الأخلاق. إنه مدعاة إلى اختلاط الأنساب وإلى انتهاك الأعراض، والإسلام لا يحارب الغرائز الموجودة في نفس الإنسان ولا يكبتها، ولكنه يرقيها وينميها ويجعلها محورا للآداب النفسية والاجتماعية، من أجل أن تنشأ الروابط الراقية والعلاقات الإنسانية السامية. وبالتالي لا توجد جريمة من الجرائم مثل الزنا في نفس الجريمة وفي هذه القضية. وجاء الإسلام وضرب على المجتمع سياجا من الأخلاق يبدأ بالوعي وبث الفكر الصحيح، ويقوم على الاستنارة والهدى ومعرفة الأضرار والعواقب والمآلات، ثم بعد ذلك يضع سياجا منيعا لحفظ المجتمعات بحدود تعرف بالحدود، والحدود حدود لأن الله وضعها ولا يجترى عليها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله فلا تقربوها. جعلها الله حدودا قاطعة وصارمة وجادة. وبالتالي إن الإسلام لما نهى عن الزنا وعن الفواحش إنما كان منطقيا وكان موضوعيا، لأن الزنا محرم عند أهل العقول السليمة والفطر السوية، بل هو محرم في جميع الأديان والملل إذا كانت هذه الأديان والملل لم تحرف. يقول عيسى عليه السلام إن الزاني لا يلج ملكوت السماء، وهذا مما أثر وتنوقل عنه عليه الصلاة والسلام. وبالتالي نجد أن الإسلام لما حارب هذه الجريمة النكراء وهذه الفعلة الشنعاء التي تجعل من الزاني الكذب شعاره والغدر والخيانة دثاره، بل لن تجد زانيا يصدق في حديث إنه من أجل أن يزني يخدع بنات المسلمين وينتهك أعراضهن
يمني كل واحدة على حدة بأنه سوف يتزوجها، بل أحيانا قد ينصب لها احتيالا ويستدرجها إلى حيث يريد في تجرد عن الإنسانية. وبالتالي الزاني قد انحط إلى الشهوانية الطائشة والبهيمية المغرقة والحيوانية المتجردة من الإنسانية. وحق أن يقول القرآن في شأنهما: فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما. قال الله: عذابهما. نعم، إن القرآن لطيف، وإن كتاب الله فيه الرحمة وفيه الرأفة وفيه معاني الإنسانية، وإن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم هو رسول الرحمة ورسول الإنسانية، ولكنه بالرغم من ذلك أنزل في كتابه في الكتاب له: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والحديث في الصحيحين. وأما رواية النسائي قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفي رواية البزار: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والإيمان أكرم على الله من ذلك. أي الإيمان أكرم عند الله من أن يبقى في نفس زاني. وعند أبي داود والترمذي قال عليه الصلاة والسلام: قال: إذا زنى الزاني خرج الإيمان منه فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه. أي إنه في حالة الزنا يكون فيه هياج وشهوانية وتحت سيطرة من الشيطان، قد لا ينظر إلى العواقب، وقد لا يتأمل المآلات، ولا يتلمح المرارات، وبالتالي يزني. وبعدها الفضائح والقبائح، وتذهب الحسرات وتذهب اللذات، وتبقى في القلب الحسرات كأنها جمرات. إن الزنا من القبح بمكان، ولكن من علامة آخر الزمان أن يفشو الزنا. وإن كلمة يفشو عبارة مقلقة ومخيفة جدا. ففي حديث أنس في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يذهب العلم ويثبت الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر. يفشو، إن كلمة يفشو عبارة مخيفة وعبارة مقلقة، هذا يعني أنه ينتشر. بل إن الزنا في الفضائيات، وإن الزنا في الأفلام يعلن علانية ويكون علانية، وهذا يدخل ديار المسلمين ويستبيح أخلاقهم ويهدم شبابهم ويجعل مجتمعاتهم عرضة للكفار احتلالا ونهبا للثروات. إن كلمة يفشو من العبارات المقلقة، من العبارات المخيفة. وبالتالي يقول صلى الله عليه وسلم عن ميمونة بنت الحارث، ورواه المنذري: قالت ميمونة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا. إذا كثر أولاد الزنا كان هذا مؤشرا خطيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا. الزنا، فإذا فشى ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. إذا كثر أولاد الزنا واللقطاء، هل تعرف كم هم أبناء الزنا؟ إن أبناء الزنا في الخرطوم الذين تستلمهم الشرطة من المجاري والطرقات والشوارع يوميا بمعدل طفلين كلهم قد ولدوا في أعمار أيام، يوم أو يومين أو سبعة أيام، بل أخبرنا مسؤولون في دار رعاية الطفل بالمايقومة، ولقد كنت البارحة في زيارة وقد رأيت في زيارة لهم وقد رأيت هذا بأم عيني ووقفت على المآسي. قالوا في وردية واحدة يستقبلون 9 أطفال من أقسام الشرطة المختلفة، 9 أطفال. إن وجود ولد الزنا علامة على تفشي الزنا، لأن الولد لأنه الذين الذين يحملون بالزنا من البنات قلة، فما بال اللائي لم يحملن ولم تحبل، هذا مؤشر خطير. ثم كم مرة زنت قبل أن تحبل وكم مرة زنت بعد أن حبلت. إن وجود طفلين يوميا طفلين، مع أن الطفل يحمل به في 9 أشهر والزنا قد يتم في دقائق ولحظات، وقد تحبل بعد 10 مرات وقد بعد أن تحبل تستمر في فعلها. إن هذا الحديث ينذر الناس كل المجتمع. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما لم يفشو فيهم ولد الزنا. ولم يقل الزنا، لأن وجود ولد الزنا كثير من الزانيات لا تحبل، واللائي حبلن قليل منهن هي التي تنجب وتضع في الطرقات، تضع طفلها في الطرقات، منها التي تحمل وتسقطه مبكرا، ومنها التي تحمل وتقتله، ومنها التي تحبل ولا يصل إلى أقسام الشرطة بالتالي ليصل إلى دار رعاية الطفل. يقول القائمون على دار رعاية الطفل أن هؤلاء أغلبهم يلف في خرقة ويوضع في الطريق، فإذا وصل إلى القسم ومن القسم وصل إلى الدار وصل معاقا، طفل معاق، لأنه تعرض لأشعة الشمس وتعرض للبرد الشديد وتعرض لعدم رعاية، وبالتالي إنها جريمة في حق المجتمع كله. وقد وقفت على الطريقة التي يعاش بها هؤلاء الأطفال، وأغرب ما فيهم أن منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية تتولى رعاية هؤلاء الأطفال رعاية كاملة. أين؟ في بلاد المسلمين التي تعقد فيها القمة الإفريقية ب$52 مليون. منظمة أطباء بلا حدود تقوم بعلاجهم ولو تطلب العلاج بالخارج، وعند أكبر الأخصائيين، وفرغوا لهم أطباء وفرغوا لهم باحثين نفسانيين يلعبون الأطفال ويسدون خلتهم. ولقد ناقشتهم في ضرورة الإتيان بشيوخ وإقامة حلقات لتحفيظ القرآن، لأن هؤلاء قنابل موقوتة ضد المجتمع، وهم أبرياء كحبات قطر المطر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لم يكن شاهدا على والده ولم يكن شاهدا على والدته ولم يستشيراه لحظة، إنما كان في حالة نزوة عابرة وشهوة شيطانية طائشة، وكان هو الثمرة وكان هو النتيجة المسكين. وإن أغرب ما فيهم أنهم يحملون سحناتنا، ألوانهم ألواننا، أشكالهم أشكالنا، شعرهم شعرنا، مظهرهم مظهرنا، لم يكونوا من خارج السودان ولم يكونوا من قبائل نصرانية أو كافرة. إن السحنات والعلامات كلهم الذين رأيناهم لم أر فيهم ممن هو من خارج هذا السودان بامتداده الطويل. السحنات هي السحنات، والأشكال هي الأشكال، والألوان هي الألوان، والصور هي الصور. إنهم منا، إنهم جزء منا، إذا خرج إلى المجتمع لونه لونهم وهيئته هيئتهم، لكنه ليس منهم، لأنهم يحتقرونه أو ينظرون إليه نظرة من هو دونهم. كيف سيعيش هذا في المجتمع؟ لقد ناقشتم في قضايا كثيرة في مستقبلهم، في دراساتهم، في جامعاتهم، وفي تخرجهم، وفي مستقبلهم، وفي عيشهم الكريم. لقد كانت مأساة حقيقية، وإن المأساة إذا دخلت إليهم تجد أطفالا دون الرابعة من أعمارهم. الرعاية من منظمة أنا أطباء بلا حدود الفرنسية، ويأتونهم بالنفسانيين وباللعب، ولكن هذه اللعب والأطباء والنفسانيين يسدون مسد الأم أم يسدون مسد الأب؟ إذا دخلت إليه الطفل منهم يحبو، يمسكك وهو حامل بجلبابك، وجاءني طفل يمد إلي يده حتى ولو أعطيته ماذا سأعطيه؟ وطفل يجلس على الأرض إذا رأى رجلا رفع يديه، والله هو يقول أب أب. والواحدة من الراعيات التي تقوم على رعاية هؤلاء الأطفال، الواحدة لها 3 أطفال. إنها مأساة لأطفال لم يجرموا، وكيف هان على قلب الأم، وكيف هان على ضميرها أن تطرحه في الطرقات، وربما يكبر وهي تتزوج وتنجب بنت، ويقيم هذا علاقة مع أخته، وربما تكون بنتا والدها يجدها في مكان من الأماكن يشاغلها ويعاكسها، وهو لا يدري أنها بنته التي كانت في أيام طيشه التي ألقيت في مجرى من المجاري أو في طريق من الطرقات. ألم أقل لك أن الزنا يجمع جميع الآثام والشرور؟ وهل أبلغ من قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ هل يوجد أبلغ من قول الخالق جل جلاله: ولا تقربوا الزنا؟ وهذا يدل على أن الزنا ممقوت شرعا، وإنه كان فاحشة عقلا وساء سبيلا عرفا. الزنا ممنوع شرعا وعقلا وعرفا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء سبيلا لأنه يتعدى إلى آخرين لا ذنب لهم، وساء سبيلا هؤلاء الأطفال تأخذهم أسر أحيانا ولكن ليس كثير، وقد اكتظت الدار والمباني بهؤلاء الأطفال. تخيل وتصور أنه يوميا يدخلها طفلان يوميا، الليلة وبكرة وأمبارح ومن قبل سنة، وازدادت النسبة من سنة 2003 إلى هذه اللحظة. والله هذا شيء مخيف، ولكن القائمين على أمرها يقومون بدور يستحق أن يشاد بهم، يقومون برعاية أطفال لا يمتون إليهم بصلة ولا يعرفونه. ولكن لقد كانت صدمة، لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. ونحن لا نعرف كيف سيكون هذا العذاب، وكيف سيكون هذا الطوفان، وكيف سينتقم رب العباد من المجتمع بالأمراض، بالأوبئة، بالخلافات بين المسلمين، باقتتالهم مع بعضهم البعض، بتسلط الكفار عليهم، بدخول المجرمين ديارهم، بماذا سوف ينتقم ربك؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأوشك أن يعمهم الله بعذاب، والله إنه مخيف. ولقد فشى ولد الزنا عياذا بالله. لقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين حديث سمرة ابن جندب أنه لما أراه ربه رؤيا، أراه من جملة من رأى، قال: رأيت كمثل التنور الفرن واسع في أسفله وضيق في أعلاه، فيه رجال ونساء عراد يأتيهم اللهب من أسفلهم. وهذا يحصل لهم وهم في القبور. رأى النبي عليه الصلاة والسلام عذاب القبر وعذاب البرزخ ويأتيهم من أسفلهم، إنه من مواضع الجريمة. فإذا ما اشتد عليهم علوا ثم نزلوا فيأتيهم اللهب فضوضوا أي صاحوا. قال: سألت جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنات والزواني. هؤلاء الزنات والزواني. وكان عليه الصلاة والسلام لا يتردد في ذكر هذا الكلام وتوضيحه للناس من أجل أن يجتنبوه. ثم الزنا مضاره ومخاطره ومفاسده، وأولاها التعرض لغضب الرب ومقت الله عز وجل عليهم، يمقتهم الله ويغضب الله منهم. وإن الله يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته. ثانيا، إن من أعظم الأضرار وأكبرها على الإطلاق اختلاط الأنساب والخيانة. الزنا خيانة، خيانة لأعراض. وبالتالي أسوأ أنواع الزنا أن تزني حليلة جارك، ذلك لأنه قمة الخيانة، ولأن القربة والدنو والتداخل يفسح مجال لإثارة المرأة أو استمالتها أو استدراجها أو الظهور عندها بما ليس لزوجها من صفات أو إبراز رجولته. وبالتالي هذا يعتبر شر أنواع الزنا. بل لأن يزني أحدكم 10 مرات خير له من أن يزني حليلة جاره. الزنا سيء. أي زنا سيء؟ الزنا بحليلة الجار في 10، من السوء في 10، لأنه يعني قمة الخيانة، يعني استغلال العلاقة. بل بعض الناس قد يصادق من أجل الزوجة أو من أجل الأخوات أو من أجل ذلك، ليجد سبيل للدخول إلى البيت، ومن ثم الفتنة والإثارة. وهذا يعني أنه قد تجرد من الإنسانية تماما، تجرد من الإنسانية وصار وحشا كاسرا وذئبا مفترسا. اختلاط الأنساب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أبي داود في السنن وعند النسائي: أيما امرأة أدخلت رجلا على قوم ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها جنته. لأنه سوف تدخل طفل، الرجل سوف يسمي له باعتبار أنه ولده، سوف يفرح به، سوف يرث، سوف يطلع على عورات ما كان لها أن يطلع عليها، سوف يطلع على أخوات الأب المزور، وبالتالي باعتبار أنهن عمات سوف يطلع على عورات ما كان لها أن يطلع. ولم ينتهي الحديث: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه فضحه الله على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين يوم القيامة. واحتجب الله منه. تقول ده ما جناي جناك، تقول ما جناي، دي مشكلة. ترموه في الشارع، ترموه في الشارع، مشكلة. إنهم يخافون الفضيحة ويخافون العار. أولم يعرفوا بهذا في الأول؟ أولم يفكروا بعقولهم؟ أولم ينظروا إلى القضية بقلوبهم وإيمانهم؟ إنها مشكلة فعلا. الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب وإلى إرث من لا يستحق الإرث. ولقد وجدنا فهما طيبا عند المسؤولين في دار رعاية الطفل، يقولون أنهم يعطون الطفل اسما وهميا، والذي عليه أن يسمي الطفل هو المشرف في الوردية، يسميه ويلصق له اسمين تاني وهميات ما موجودات. فإذا جاءت أسرة تريد أن تتبناه، يعطى الطفل للأسرة بشرط أن لا ينتسب إلى أبيهم، ما يسموه باسم أبوه، لأنه حيسب ولد ما ولده، بعدين حتثور مشاكل كثيرة بعدين في الميراث وفي 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 وفي. يا أخي خلي ده، اثنين شرعيين أولاد أم وأبو بيشاكلوا في الميراث، أبوهم واحد، متزوجين حلال، أبوهم الزوج أمهم بحلال، وأنجبوا طلعوا من رحم واحدة وأبوهم واحد بيشاكلوا في الميراث. خلي يجي طفل من برا ده بعدين بواجهوه بيقول له أنت ود كده ما عندك معانا، واشترطوا إنه الطفل أي أسرة تتبناه في سن الرابعة أو الخامسة يعرف بطريقة تدريجية بوضعه. ديل ما أبوك ولا أمك، أبوك وأمك ما في شيم مجهولين، ديل ربوك بس عشان بعدين لما يكبر عمره 25 سنة وهو قاعد في الحلة وناس الحلة عارفين لكن ما بكلمه، يخبط باب الجيران دار يخطب بتهم، يقوم يقول لا لا ما بنديك، عشان ما يحصل كده، عشان ما تحصل له هزة. والله هؤلاء يحتاجون إلى حنان. وهنالك مشروع قد طرح برعاية هؤلاء الأطفال، رعاية لا ليس فيها مشاكل في المستقبل. أي زول لو قال لي جيب لك شافع من هناك وربيه، وفي كل كبد رطبة أجر، ربيه مع أولادك ما بدرك حاجة، الصحن يا هو الصحن والحلة يا هل حلة، بخاف يقول بعدين في المستقبل بيعمل لي مشاكل، وفعلا حيتربى مع بناتك في البيت على سنه أخوهم، وحيتعامل قدامه ويكشف الشعر ويمشن جوا البيت بفستان باعتبار ده أخوهم، فعلا في مشاكل مثل هذه. لكن الآن طرح مشروع، والله أنا ما مستغرب إلا من أطباء بلا حدود، بله ناس جاي من فرنسا عشان يكفلوا أولاد المسلمين في السودان، اللي جابون المسلمين عن طريق الخطيئة والزنا والفواحش، والمسلمين وين؟ وين المسلمين؟ هذا شيء مؤثر جدا. لكن في مشروع انت تمشي ناس الدار بيقول لك الشافع الواحد بيعيشه في الشهر 300,000، تتكفل 300,000 في أسر اسمها الأسر البديلة، الطفل مهما نشأ في الدار وجابوا له عربات وطيارات وهو شافع ما لقى حنان ما بينشأ سوي، بتربى مع أسرة، الأسرة دي أسرة عادية بتأخذ 300,000 دي وتربي بها الشافع، كل شهر بتمشي تستلم الأسرة دي 300,000 وتربي الشافع مع شفعة، والناس المركز والدار بيقوموا بجولات دورية يشوفوا الطفل ده عايش كيف. السوداني ما بفرزوه، في النهاية الناس عندها عاطفة، أنا ما بتوقع يجيبوه يهينوه لحد ما يصل مرحلة معينة وبعد ذاك يكلموه وبعد ذاك يسوقوه. كان خش الثانوي ولا كان خش الجامعة، أنا بعرف قصة قصة عجيبة جدا. ولد شاب على أعتاب التخرج من الجامعة، ربته أسرة لكن ما كلموا، لما كبر عرف إنه ده أب وهمي ودي أم وهمية ليست أم حقيقية. هذا الولد بقى يعمل وجاني عشان استفتيني، لكن الحمد لله كان نشأة كويسة، تقبل الموضوع إنه هو ما عنده فيه طرف والمجتمع ما عنده طرف. لكن منو في الناس الحالمين ذي ممكن يكون أبوه؟ منو ممكن تكون أمه؟ هل ممكن يكون بلاقيها في بس سفر مسافرين سوا وما تعرفه؟ هل ممكن؟ المهم الزول ده قوي قوي جدا، واستسلم للموضوع وبقى عادي. الآن اشتغل بالليل وبيقرب النهار. أبوه الوهمي توفي وده جاب المشاكل، أخواته اللي تربى معاي في البيت وأخوانه وروا الحقيقة، سأل الناس في المجتمع الكبار اللي في الحلة بتاع الدكان وكده قالوا لا يصحي. طبعا دير هم الشاهدين على القصة، لما جابوه لما شاهدوه في خرقة. لكن جاءني واستشارني، بقى يرجع لي طوالي، استشارني في أنه يجمع الآن في مال عشان يودي أمه الوهمية يا حج يا عمرة. إن الله عز وجل لما قال الزاني المحصن يرجم بالحجارة كان هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين وأحكم المشرعين سبحانه وتعالى، لما قضى إن 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 الحضارة المادية المعاصرة تقول أن رجم الزاني المحصن، والمحصن معناها من تزوج ولو ليوم ثم مات زوجه أو تطلق صار محصنا ولو ليوم، صار محصنا، حده الرجم بالحجارة حتى يموت. لا تنظر إلى بشاعة القتل ولكن انظر إلى بشاعة الجرم، لتعرف كم هذه الشريعة عادلة. إن الأمن لا يسود، وإن الأعراض لن تحفظ، وإن الأموال لن تصان، وإن الدماء لن تحقن إلا بشريعة رب العالمين التي قضى فيها بقطع الأيدي الآثمة وسد الأفواه الأفاكة وقتل الأنفس المعتدية الآثمة على غيرها. إن شريعة الله التي قضاها وأنزلها وأهملها حكامنا هي التي تمنع الفساد في المجتمعات. وإن الذي خلق الإنسان وأودع فيه الغرائز يعرف ما الذي يوقف هذه الغرائز. وإن قالوا شريعتنا، أقول شريعتنا قتل وجلد وقطع، وليشمئز الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وليفرح المؤمنون بشرعة ربهم. إن الذين يقولون أن الزاني المحصن قتلوا بالرجال بالحجارة قسوة، أقول إن قتل الزاني المحصن بالحجارة رحمة بالإنسان ورحمة بالضمير البشري، بل رحمة بالبشرية وحق من حقوق الإنسان. إن من حقوق الإنسان والمجتمع ليعمل، وإن من حقوق هؤلاء الأطفال حتى يأتوا بالطريق الصحيح أن يرجم الزاني المحصن بالحجارة وأن لا يتردد في ذلك. إن الحضارة المعاصرة التي ترى قتل زاني محصن بالحجارة بتقنيتها الجهنمية تدك عواصما آمنة وتقتل مدنا بريئة لم يرتكبوا ذنبا ولم يأتوا خطيئة، تقتل ملايين البشر بقنابلها الفتاكة وتسقطها على المدن لتقتل الأبرياء، وترفض أن يقتل زان واحد محصن على جريمته وخطيئته، وتقتل الذين لم يخطئوا ولم يجرموا من الأطفال والنساء والشيوخ، ويمسخونهم بقنابل فتاكة وبأسلحة مدمرة لا إنسانية ولا أخلاقية. أهذه حضارتنا؟ أهذه الحضارة المعاصرة؟ رحماك ربنا، رحماك ربنا، والله ثم والله لا يستقيم للصلاح والهدى والرشاد في بلاد المسلمين أمر إلا بحدود الله، ووالله لتزداد البلاد فوضى ولا يعم الفساد إلا أن يقيموا علاج الله ودواءه الذي شرعه. والله ما يقطع يد السارق تنهب البيوت ويكون النهب في الطرقات علانية، والله ما يقتل الزاني المحصن ما شنقل ولا بالرصاص ما بيستاهل جسده ولا بحقنة تقتله وتوقف قلبه، بل حجار، بل حجار، كما أقيم حد الله في الأرض لن يقف هذا الفساد. ودعوكم من الفلسفات والترهات والمؤتمرات التي تقول مؤتمرات لمعالجة الفساد ولمحاربة ما أعرف إيه وللزنا والإيد الذي تفشى، يا أخي ما تلفوا، الطريق قصير. القرآن الكريم الموجود في الرفوف ينزل من الرفوف إلى واقع الحياة، ينزل إلى الحكم، إلى القوانين، إلى اللوائح، إلى القضاة، إلى المجتمع، إلى الأسرة حتى تحافظ على عروضها، إلى القنوات الفضائية، إلى المسلسلات، إلى الآباء الذين لا يبالون بماذا تلبس بنته وتخرج، وما الذي يدور في الفضائيات في بيته الذي هو اشتراه في الهول جايب لون الدش والديجيتال. لن يستقيم أمر العباد إلا بدين الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأن يحفظ بلادنا من الشرور والآثام والرزائل والفواحش، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أين الحل وأين العلاج وأين الدواء وأين الطبيب؟ أول الحل نبدأ بالعقيدة، ثم نمر بالأحكام، ثم نأتي للأخلاق. وأول الحل في الاعتقاد الإيمان الصحيح، ونشر المعرفة الحقة بالله، وربط الناس بخالقهم ليخافوه ويراقبوه ويخشوه سرا وعلانيا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ثانيا إعمال الآداب والأخلاق، أدب غض البصر وكف العيون الخائنة عن العورات، أدب منع الاختلاط، أدب منع الخلوة. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أدب منع سفر المرأة بغير محرم وإن كانت تحضر مؤتمرا علميا أو تمثل السودان أو تمثل نفسها أو في رحلة علمية تبع الجامعة، لا يجوز. أعمد الآداب، عدم دخول الرجال على النساء، تطهير المجتمع من بواعث الفتنة فيه، المتبرجات، الجوالات والرسائل المهيجة للغرائز والصور التي يتداولها الشباب في جوالاتهم، بل النكات القذرة، النكات الجنسية القذرة التي ترسل عبر جوالات الناس. إعمال آداب الإسلام في المباعدة بين الرجال والنساء، وإن كان في المساجد دور العبادة، شر صفوف النساء أولها المباعدة، وخير صفوف النساء آخرها، حتى لأن المباعدة مطلوبة في المساجد ودور العبادة. تيسير الزواج من إعمال آداب الإسلام وأخلاقه، ثم بعد ذلك تحت الأحكام الصارمة والقوانين الشرعية الواضحة الجادة التي لا لبس ولا غموض فيها. الحدود سموها حدود، ما دائرة تفسير، ما تقول لي حد الزنا ده معناه وشنو، أرجم الزاني المحصن، دي لا دائرة مؤتمر ولا دائرة فقيه ولا دائرة عالم ولا دائرة بروفيسر. الحدود حدود لأنها واضحة، لو ما واضحة دي ما حدود. السارق يقطع، دي دائرة لك كلام، يقطع السارق، حدود الرسول ما خلى حاجة يتقطع من وين، وكان سلك كم انقطع. إقامة حدود الله في الأرض، هذا الذي يمنع الفساد ويحاربه، وإلا سنكون بمثابة من يحرث في البحر. أبتهل إلى الله عز وجل في نهاية الخطبة سائل الرب جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأعراضنا وأعراضكم. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا، اللهم أحصن شباب المسلمين وأعف شباب وشابات المسلمين يا رب العالمين. اللهم ابعد الرذيلة والفواحش عن مجتمعاتنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بمجتمعاتنا سوءا ونشرا للفاحشة في أوساط الذين آمنوا وإشاعة لها يا رب العالمين، اللهم أكفنا مؤونته بقدرتك يا رب العالمين. اللهم قو شباب المسلمين، اللهم يسر الزواج ليتزوجوا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتقصد الأسرة ويبني البيوت الصحيحة والسليمة يا رب العالمين. اللهم هؤلاء الأطفال اللهم كن عونا له يا رب العالمين. اللهم اهدهم للتي هي أقوم، اللهم اهدهم للتي هي أقوم، اللهم اهدهم للتي هي أقوم يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.